بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. لا حمى إلا لله ولرسوله. ما هو الحمى؟ ما معنى لا حمى إلا لله ولرسوله؟ إيش تفهم منه أبا عمر؟ يعني ما يقال عنه محمية، يعني مكان يحمى، بمعنى أنه يمنع من أن أحدا يرعى فيه أو يبني فيه أو يعمل شيئا، فهذا لا يجوز لأحد أن يجعل له حمى عام إلا ما كان يقول لله ولرسوله، أي ما كان من شأن أموري ما يتعلق بالمصالح العامة للمسلمين، كأن يكون هناك مثلا إبل للصدقة فتجعل الأرض تحمى، هذه الأرض تحمى، وهذا يعتبر حمى لله ولرسوله، هذا يعتبر حمى لله ولرسوله. هل لولي الأمر أن يحمي له ما شاء من الأرض؟ الجواب لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث: لا حمى إلا لله ورسوله، وهذا استثناء بعد نفي يدل على الحصر، فلا يجوز أن يحمي ولي الأمر شيئا يختص بنفسه من الأرض العامة للمسلمين إلا ما كان للمصالح العامة للمسلمين، أما لنفسه خاصة فلا. لا حمى إلا لله ولرسوله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل له أن يحمي له خاصة، أم المراد به هنا أنه الحمى العام لمصالح المسلمين؟ الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهو كقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فالمراد به ما كان لله وللرسول، المراد به ما كان للمصالح العامة التي تجعل في شأن الجهاد ونحو ذلك، يحميها تحمى من أجل هذا الباب لا اختصاصا. وقد حمى عمر رضي الله عنه أرضا وبين أنه لم يحميها لنفسه، لم يحميها لنفسه كما سيأتي معنا في الشرح. هذا الحديث حديث من؟ الصعب بن جثامة. فهذا السؤال عند من؟ من هو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حمارا وحشيا؟ صالح الصعب بن جثامة. طيب، هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقبل؟ لماذا؟ ها؟ لأنه محرم، والصعب بن جثامة صاده من أجله، والمحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يجوز له أن يأكله، كأنه صاده لنفسه، فإن صيد لغيره، يعني صاده الإنسان لنفسه ممن لم يكن محرما، فهل له أن يأكل؟ نعم. ما هو الدليل؟ سعيد، حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة لما صاد ذلك الحمار الوحشي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أو أشار عليه؟ يعني هل حصل من أحد منكم أي تعاون معه؟ قالوا لا، فقال: كلوا. فإذا كان الصيد لم يصد من أجل المحرم فله أن يأكل منه، وأما إذا صيد من أجله أو صاده بنفسه فلا يجوز له أن يأكل. وصيد المحرم يعتبر ميتة لا يجوز الأكل منه لا منه لا له ولا لغيره، لأنه محرم عليه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما في وجه الصعب بن جثامة وكان رجلا كريما، فلما رأى رد هديته بين له النبي صلى الله عليه وسلم العذر: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة. ابن جثامة فتح الجيم فمثلثة مشددة. أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. الحمى يقصر ويمد، يعني قد يكتب بألف ممدودة، والقصر أكثر، وهو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا، يعني ليست له خاصة له ولأولاده ولأموره الخاصة، لا، وإنما للمصالح العامة للمسلمين. أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا. قال: وكان في الجاهلية أنه أراد، هكذا أنه أراد عندكم، إذا أراد، وكان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا من مكان عال، يعني يجعل كلب يصيح ويعوي، فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب. هذا من أمور الجاهلية، فجاء الإسلام بنفيها. فلا يرعاه غيره ويرعى هو مع غيره، يعني الأماكن الأخرى يشترك مع الناس فيها، لكن هذا المكان لا يشترك معه أحد فيه. فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله ولرسوله. قال الشافعي رحمه الله: يحتمل الحديث شيئين، أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآخر، أي المعنى الآخر، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الخليفة خاصة، يعني هذا ليس لأحد يقوم به إلا الخليفة، وليس له، وإنما لمصالح المسلمين. ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقا، أن عمر حمى الشرف والربذة، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لإبل الصدقة، يعني هذا يدل على أنه ليس الحمى مختصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا بعد حياته لإمام المسلمين أن يحمي أرضا لمصالح المسلمين. قال: وقد ألحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم في أنهم يحمون، لكن بشرط ألا يضر بكافة المسلمين، يعني بعضهم يقول: هل له أن يحمي مكانا يكون قريبا من البلدة أم لابد أن يكون بعيدا؟ قالوا إذا كان في حمايته لأرض قريبة من البلدة ضرر على الناس في رعي مواشيهم وحوائجهم فلا، وإنما يكون بعيدا، لأن هذا إنما يكون للحاجة العامة والمصالح العامة وليست كالحاجة التي يحتاجها الناس كل يوم، في هذا إضرار بهم. واختلف هل للإمام أن يحمي لنفسه أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمين. ثم ذكر عن بعض الفقهاء بعض الكلام من الشيعة ومن غيرهم إلى آخره. قال: ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختصاص، أي أنه ليس له أن يختص بشيء. أما قصة عمر فإنها دالة على الاختصاص، ولفظها فيما أخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يسمى هنيا على الحمى، فقال له: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل أي في هذا الحمى رب الصريمة والغنيمة، يعني ليس خاصا بي، إذا احتاج أحد عنده غنيمة يدخل في هذا المكان الذي حميته فلا بأس أدخله. وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، يعني لا يمنعهم. وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة أو ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالكلأ والماء أيسر علي من الذهب والورق. يعني يأتي إلي ويقول: هو محتاج مال، أنا أحتاج أن أنفق عليه، أعطيه مالا ذهبا وفضة دنانير ودراهم، فاجعله يرعى أغنامه. وأيم الله، إنهم يرون أني ظلمتهم، وإنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس في بلادهم. انتهى. فهذا صريح أنه لا يحمي الإمام لنفسه. إذن الإمام لا يأخذ أرضا من أراضي المسلمين العامة يختصها محمية خاصة بنفسه ويمنع غيره من الانتفاع بها، وإنما يكون هذا من أجل مصالح المسلمين العامة. فإذا فعل ذلك لمصلحة عامة للمسلمين فلا بأس بذلك. لو حمى أرضا تكون مثلا كمستشفى أو مستشفيات للناس مما يحتاج إليه المسلمون ونحو ذلك، أو عسكر المسلمين، المهم أنه لا يفعل شيئا يختص به إلا من جملة الناس، يعني إذا أحيا أرضا مواتا كغيره، أما محمية يحميها وأرضا واسعة يجعلها خاصة به فلا. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا الحديث أنه لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. ما هو الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ ما الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب؟ يعني معناه أن الآن الحديث الكلام الأول على إحياء الموات، لكن يأخذ أرضا كبيرة يختصها بنفسه وهي والناس بحاجة إليها أو للمسلمين، فهذا أيضا يكون فيه عدوان على الاختصاصات، لأننا قلنا فيما مضى ما تعريف الموات، ما تعريف الموات؟ الأرض المنفكة عن عن الاختصاصات وأيضا وملك المعصوم. فالآن إذا أخذ أرضا فيها مصالح عامة يكون دخل في ماذا؟ في الاختصاصات، في الاختصاصات. فعلى هذا ليس للوالي أن يخص نفسه بأرض يحميها غير التي تكون أرضا مواتا كبقية الناس، يجعل له كبيت أو أرض يزرعها كبقية الناس، أما أرضا يحتميها وهي لمصالح المسلمين العامة فلا، وإنما يكون للمصالح العامة، إذا حماها لهذا فنعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين ثلاث فوائد في الحديث الأول، حديث صعب بن جثامة. فائدة الأولى ثبوت الحمى، يعني أنه يجوز في الأصل لكن بشروط، ثبوت الحمى، ثبوت الحمى لكن بشروط. ثانيا أنه لا يجوز الحمى لشخص معين، أنه لا يجوز الحمى لشخص معين لقوله إلا لله ولرسوله، لا يجوز الحمى لشخص معين قوله إلا لله ولرسوله. ثالثا جواز الحمى للمصالح العامة، جواز الحمى للمصالح العامة. ذكر مثالا على ذلك المواشي التي مصلحتها للمسلمين، هل هي ملك خاص؟ أما إذا كانت ملك خاص، الملك خاص خاص، لكن هذه أملاك عام ما يكون مشترك فيها للناس والقرية والبلد، ما هو خاص بأحد. قال وعنه، الضمير يعود على من؟ ها؟ ابن عباس. وعنه رضي الله تعالى عنهما، عندكم عنهما ولا عنه؟ هو ذكر واحدا لكنه يريد به التبيين أنه ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. قال وله، أي لابن ماجه، من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل، والحديث قد صحه غير واحد من أهل العلم، فقد جاء عن عدد من الصحابة، وهو في الصحيح العلامة الألباني. لا ضرر ولا ضرار، هل هناك فرق بين العبارتين؟ لا ضرر ولا ضرار، ها عبد الرحمن، ما هو الفرق؟ يعني الضرر يكون بغير قصد، والضرار يكون بقصد وتعمد، وكلاهما منفي في الشريعة، حتى وإن لم يقع منه هذا الضرر بقصد فإنه لا بد أن يرفع ضرره، فلا يضر بغيره بقصد ولا بقصد، بقصد ولا بغير قصد. لا يجوز أن يضر الإنسان غيره، لا متعمدا ولا غير متعمد، بمعنى أنه غير متعمد لو أنه مثلا عنده شجرة في مزرعته تدلت حتى صارت في مزرعة غيره، تضر عليه إما في بيته أو تضر عليه في زراعته أو غير ذلك، وما تعمد ذلك يدفع أو يرفع ضرره. وهكذا أي ضرر يحصل من الإنسان لغيره ولو لم يكن متعمدا فإنه لابد أن يرفع ضرره أو يدفع ضرره. فلا يجوز الإنسان أن يضر بغيره ولا أن يقر الضرر على غيره. وهذه من قواعد الفقه، لا ضرر ولا ضرار، الضرر منتف شرعا، ممنوع، لا يحل الإضرار. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهو أحمد بن ماجه، وله أي ابن ماجه، من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل، وأخرجه ابن ماجه أيضا، والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي مرسلا بزيادة من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا. وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا. وفي زيادة: وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع. وقوله: لا ضرر، الضرر ضد النفع، يقال ضره يضره ضرا ضرا وضرارا، ضرارا وضرارا، وأضر به يضر إضرارا، ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. والضرار فعال من الضر، أي لا يجازي بإضراره بإدخال الضر عليه. فالضر بفتح الضاد وضمها، الضر والضر، أفاده القاموس. ابتداء الفعل الضر والضر، والضرار الجزاء عليه، يعني هذا معنى من ما ذكروا في تفاسير معنى لا ضرر ولا ضرار، أن يكون الضرر ابتداء والضرار مقابل مجازاة من الطرف الآخر يقابل الإضرار به. قلت: يبعده جواز الانتصار لمن ظلم، يعني هذا المعنى، ولمن انتصر بعد ظلمه. الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقيل: الضر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضر أن تضر من غير أن تنتفع. وقيل: هذا هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد. وقد دل الحديث على تحريم الضر، لأنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه، لأن النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم الفعل، فاستعمل اللازم في الملزوم. وتحريم الضر معلوم عقلا وشرعا، إلا ما دل الشرع على إباحة رعاية المصلحة التي تربو على المفسدة، وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها. وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة، ويحتمل ألا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوها ضرا من فاعلها لغيره، لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامته الحد على العاصي، فهو عقوبة من الله تعالى، لا أنه إنزال ضرر. ولهذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد، بل يمدح على ذلك. وهذا يعتبر من محاسن الشريعة، أن الشريعة جاءت برفع الضرر وإزالته ودفعه، وأنه لا يجوز إقراره، وأن من أضر بغيره فإنه يدفع أو يرفع ضرره. قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد الحديث: وجوب رفع الضرر، وجوب رفع الضرر سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض، وجوب رفع الضرر سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض، يعني سواء حصل الضرر منك على أخيك بماله أو بنفسه أو بجاهه أو بعرضه. ثانيا: تحريم المضارة، تحريم المضارة، ويدخل فيه أن الإنسان لا يجوز له الإضرار بنفسه، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإنسان يضر بنفسه بتناول السموم كمن يتناول القات، وهكذا يتناول الدخان والتنباك والشمة، كل هذا داخل في هذا النهي، لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصره نارا. ثالثا: أنه لا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة. قال: كما يفعل بعض الناس، تجده مثلا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون من حوله من أهل المساجد، أي أنه حول المسجد، فتجده يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر، وإن كان ليس ضررا بدنيا لكن ضرر ديني يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم أو في التعب، أيضا لا يأمن على نفسه دعوة المظلوم من جيرانه إذا آذاهم. وكما هو معلوم أن بعضهم ربما يفتح هذه المكبرات في حتى في أوقات متأخرة من الليل، وربما استمر إلى أن يصلي الناس وهو يفتح الأغاني ويؤذي الناس، وفي هذا مجاهرة بالمعصية، وكل أمة معافى إلى المجاهرين يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في خطر عظيم، خطر عظيم، لأنه من السكوت عن المنكرات والإقرار عن الباطل. لو أن إنسانا فتح بعد نصف الليل مكبر الصوت يفتح للناس القارئ علي الحذيفي يقول يتعلم التجويد، يفتح المكبر حتى يسمع الناس بعد نصف الليل، إيش هذا الفعل؟ هذا فعل معروف ومنكر، منكر وهو بقرآن، فكيف بالذي يفعل الأغاني؟ ما هو منكر؟ يعني الآن لو فعل إنسان هذا وفتح مكبر صوت بقرآن بعد نصف الليل كل الناس ينكرون عليه، قلنا هذا ما يجوز، هذا أذية للناس يا أخي. طيب وإذا فتح يوم الأعراس الأغاني، من أجازها؟ من أباحها؟ من أباح أذية المسلمين؟ من أباح هذه المعصية والمجاهرة بها؟ فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا يعقل أدلة ويمنع نفسه عن عواطف وعن الضعف أمام القوامة، الرجال قوامون على النساء، قم بما أمرك الله عز وجل به واكتفي بالفرح الشرعي، بالفرح الشرعي. فالنساء لهن في الأعراس أن يجتمعن ويغنين الغناء الذي هو معتاد بأصواتهن فيما بينهن، لا يسمعهن الرجال، لا يسمعهن الرجال، فهذا كان معهودا ومعروفا فيما مضى، لكن نحن الآن اختلفت الأمور والأحوال، فصاروا يأتون بمكبرات وتسجيلات، وربما أقبح وأعظم وأشد من ذلك خطرا وضررا على الناس أنهم يصورون في الأعراس، وهذه مصيبة عظيمة، تصوير في الأعراس وربما بث مباشر عبر الجوالات هذه، يقول فلان أو فلانة من النساء أنا حضرت ذلك العرس، كيف حضرت؟ عبر تلك الوسائل، ولا مانع عندهم ما دام أنها تصور أنت أن يراها غيرها من أقاربها أو من الرجال، هذا خطر، هذه مخاطر. بعض الناس في بعض المدن تجد عندهم يجعلون مثلا قاعات خاصة للأعراس ويمنعون دخول الجوالات منعا باتا، ومن وجدوا عنده من النساء جوالا حصل لها الويل والعذاب، هذا يعتبر من غيرة، من غيرة. أما أن يفتح المجال وكل امرأة تأتي بجوالها ومن شاءت تصور، هذه مصيبة عظيمة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه، يعني إنسان يتتبع عورات الناس حل لهم أن يفقوا عينه، ليس معنى أنهم يرموه بالرصاص يقتلوه، بعضهم يفهم خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر من شقوق الباب فتبعه بمدرة بمشط من حديد أراد أن يقتل عينه، قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذا بكل سهولة يأتي من يصور، مصيبة، هذه من المنكرات الفظيعة. قرأنا حديثين لمن؟ حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة، الثاني حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار، وحديث لا حمى إلا لله ولرسوله. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.